تكثر الأحداث تدريجيا فتخلو من الوضوح، وتزداد الأمور تعقيدا فتحتاج أن نناقشها بوضوح، ويبقى الوضوح مأرب المستمع وغاية الباحث عن الحقيقة. بوضوح، برنامج يأتيكم عبر أثير سبوتنيك. أعداد وتقديم دارين مصطفى. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بوضوح. التوتر الكبير الذي تشهده منطقة الخليج على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 يونيو الماضي قطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية، واتهام تلك الدول للسلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة لا زال في تصاعد ولم تهدأ وتيرته بعد. وبناء على النفي القطري لهذه الاتهامات وتأكيد قطر على أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة، كانت المساعي الخارجية من بعض الدول العربية منها والغربية لإيجاد حل لهذه الأزمة. تلك المساعي والذي تكلل بالفشل بحسب تعبير جريدة الشرق الأوسط السعودية كانت جولة وزير الخارجية الأمريكي ريك تيلرسون، والتي عقد من خلالها العديد من المباحثات التي شملت السعودية، والتي التقى فيها الملك سلمان بن عبد العزيز، بالإضافة إلى المشاركة في لقاء سداسي مع وزراء خارجية دول المقاطعة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح. وقام تيلرسون بعقد مباحثات الخميس كانت هي الثانية خلال 48 ساحة في الدوحة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في ختام جولته، والتي تجنب بعيد اللقاء الإجابة على أسئلة الصحفيين فيها حول نتائج اللقاء، وهو نفس الأمر الذي قام به المسؤولون القطريون أيضا. خلال الزيارة وقعت كل من الدوحة وواشنطن على مذكرة بشأن وقف تمويل الإرهاب ومحاربته، إلا أن دول المقاطعة الأربع وصفوها بأنها غير كافية لتبديد مخاوفهم، بل أن التشكيك في المذكرة جاء على لسان نورة الكعبي وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والتي صرحت بأن قطر وقعت على تعهدات سابقة في عامي 2013 و2014 لكنها لم تلتزم بها. كنا الجولة الأمريكية هي الأولى وليست بالأخيرة، فلا زالت المنطقة تترقب يومي السبت والأحد وصول وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لادريان، والذي سيقوم بجولة خليجية للدعوة إلى تهدئة سريعة بعد جولات نظرائه من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا. على جانب آخر، كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري في تقرير نشر الخميس عن الخطوات المستقبلية والسيناريوهات المحتملة في التعامل مع قطر حفاظا على الأمن القومي العربي، والتي كانت تتلخص في التحرك نحو مجلس الأمن لإدانة قطر والاستمرار في المقاطعة الاقتصادية مع الدوحة، إلى جانب فرض عقوبات جديدة عليها وتجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى سيناريو آخر قال عنه التقرير إنه مستبعد، وهو التصعيد العسكري. إخفاء أوراق الخارجية الأمريكية في إقناع دول المقاطعة بالانضمام إلى مذكرة مكافحة الإرهاب التي وقعتها مع قطر، والسيناريوهات المصرية الثلاث لإدارة الأزمة هي محور حلقة بوضوح لهذا اليوم، والتي يحل علي وعليكم ما ضيف فيها من القاهرة أعزائي المستمعين عبر الأثير مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية والاستراتيجية بالقاهرة العميد خالد عكاشة. سيادة العميد، أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بحضرتك.
سيادة العميد، كيف لنا أن نصنف الموقف الأمريكي حيال الصراع والأزمة في الخليج؟ يعني هل تقف واشنطن في صف الدول المقاطعة أم هي في صف قطر؟ وذلك يعني في ضوء فشل تيلرسون في إقناع الدول الأربع بالانضمام إلى المذكرة الأمريكية القطرية لمكافحة الإرهاب.
يعني أظن بعد متابعة زيارة تيلرسون ومجموعة لقاءات والتي أجراها في الكثير من العواصم الخليجية ما بين الرياض وما بين الكويت الدولة الوسيط وأيضا الدوحة فيما بعد ذلك، أظن أن الزيارة لا يوجد ما يمكن التعليق عليها سوى تكريس لهذا الدور الباهت للولايات المتحدة الأمريكية وهذا الموقف الأكثر ضبابية، يعني غير مفهوم على الإطلاق، ولم تفصح عن موقع أقدامها في هذه الأزمة وتوصفها. هي تطلق تصريحات تخدم الطرفين بذات القدر، لم تفصح عن موقفها الذاتي، وانتهت بحديث يتحدث عن ضرورة أن تجلس هذه الدول مع بعضها البعض ليكون هناك حوارا مباشرا، وهذه إجابة دبلوماسية ربما لا تعني شيئا. والمتابع لهذا الموقف من الدول الأربع وإن أيضا قطر على الجانب الآخر وبعض ممن يقفون في صفها ويتعاونون معها من دول أخرى، أظنهم قد أصبحوا غير مؤهلين على الإطلاق في جلوس مثل هذا الذي تطلبه الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك أظن أنها كانت جولة لاستهلاك الوقت ولمحاولة الظهور بمظهر القادر على متابعة قضايا المنطقة، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما منشغلة بقضايا أخرى مثل سوريا والعراق فيما بعد داعش وما بعد الموصل، لكنها قد تكون تؤجل انخراطها الفعال في هذه القضية إلى فصل آخر وإلى مرحلة قادمة.
رأى متابعون أن كان من الأولى توقيع تلك المذكرة بدءا مع دول المقاطعة ومن ثم إقناع قطر بالانضمام إليها في خطوة أمريكية لمحاولة تهدئة الأمور في منطقة الخليج، كيف ترى ذلك سيادة العميد؟
يعني أعتقد مذكرة التفاهم أيضا هي يعني إعادة إنتاج الكثير من الاتفاقيات ومن الرؤى التي كان منذ أسابيع قليلة كان هناك اجتماع موسع في الرياض، مجموعة من اللقاءات مع الرئاسة ما بين الرئاسة الأمريكية وبين القيادات العربية، وتم الاتفاق بشكل متكامل وأكثر شمولية من مسألة مذكرة تفاهم على مكافحة الإرهاب وحصار الدول التي تقوم بالتمويل وغيرها من العناصر المهمة في مكافحة الإرهاب. لذلك هي إعادة إنتاج ما هو قائم بالفعل، ولا يحتاج الأمر إلى مثل هذه الإجراءات التي توصف بأنها إجراءات إعلامية بأكثر مما هي إجراءات فعالة على الأرض.
الخطوات المستقبلية والسيناريوهات المحتملة في التعامل مع قطر والتي كشف عنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري في تقريره الخميس، ما هو السيناريو الأقرب إلى التنفيذ من الثلاثة المطروحة من قبل الجانب المصري؟
يعني أعتقد من البداية مصر تركز جهودها في هذه القضية حول ضرورة تقديم قطر إلى المحاسبة الدولية وإلى قرارات عقابية حقيقية تصدر من المجتمع الدولي بعد التحقيق من الاتهامات المصرية الموثقة والكثير من الاتهامات الأخرى للعديد من الدول، كان آخرها الدولة الليبية عبر القوات المسلحة الليبية وما حصلت عليه وما استندت إليه في إعلاناتها المتكررة حول انخراط قطر بشكل فاعل في تمويل النشاط الإرهابي المسلح في داخل ليبيا. أعتقد أن مصر تتعامل مع هذه الأزمة وفق هذه الرؤية، أن تكون هناك جدية دولية، أن يكون هناك قرارات حقيقية بعيدة عن المسجلات الإعلامية وبعيدا عن المراوحات السياسية التي لا تنتج ربما حلولا حقيقية. مصر تراهن على أن يكون المجتمع الدولي، وهو يعلن الآن في الكثير من فعاليات وفي منصاته بداية من الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكثير من الدول الرئيسية في العالم، أن هناك نهجا جادا لمكافحة الإرهاب. إذن لابد من وجهة النظر المصرية أن يكون هناك تفعيل في حال ضبط إحدى الدول بتعليمات وبمعلومات موثقة خرجت من هذه الدول إلى التنظيمات المسلحة لإجراء عمليات إرهابية أو لإشعال إحدى الساحات. هذه هي المراهنة الأكبر لدى مصر، وتتعاون مع الحصار الاقتصادي وتكثيف منابع تدفق الأموال من قطر إلى الخارج مع زملائها من الدول التي اتخذت نفس هذا الموقف، وأقصد بذلك المملكة السعودية والإمارات والبحرين.
أخيرا سيادة العميد، كيف تنظرون إلى مستقبل الأزمة، وما هي أفق التصالح بين الأشقاء والمطروحة من وجهة نظرك؟
أعتقد أن الأزمة سيكون مآلها إلى القاعدة التي تقول أنه لا يصح إلا الصحيح. يعني مهما ما طالت دولة قطر في محاولة الإفلات من هذا الاتهام أو التراجع والمداورة في تنفيذ الاشتراطات والبنود التي طرحتها الدول العربية الخاصة بتسليم المتهمين الموجودين في قطر، عدم دعم التنظيمات المسلحة بتدفقات مالية وبأسلحة، وقف النشاط الإعلامي والمنصات الإعلامية المسيئة لكافة الدول العربية من دون استثناء، أعتقد أن مهما طال أمد الأزمة أو امتد مرحلة زمنية سيكون هناك انصياعا حقيقيا. الدول الرئيسية العالمية هي أصبحت الآن لديها إرادة أكثر جدية في مكافحة ومحاصرة الإرهاب، وكثير من دول العالم تعرضت لما يمكن أن تتعرض له قطر من حصار ومن فرض عقوبات ومن مراقبة لحركة الأموال من وإلى قطر. أعتقد أن هذه الضغوط ستجعل قطر تعود إلى الخلف وستغير من نهجها لا محالة بعد المراقبة الدولية وبعد حشد الرأي العام الدولي حول أن الدول الداعمة للإرهاب هي أحد أسباب هذه الأزمة الكبيرة التي عنوانها النشاط الإرهابي المسلح.
مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية والاستراتيجية بالقاهرة العميد خالد عكاشة، كنت معنا عبر أثير سبوتنيك. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
وإلى تمثيل وجهة نظر طرف الأزمة الآخر في هذه الحلقة أعزائي المستمعين، ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والإعلامي القطري سيد حسن حمد. سيد حمد، أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
سيد حمد، كيف تقيم زيارة تيلرسون الأخيرة أو الجولة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي في الخليج، والتي التقى فيها وزراء خارجية الدول المقاطعة بوساطة الكويت والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والذهاب إلى قطر أيضا؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أعتقد بأن هناك في هذا اللقاء وضح إذا كنا سنسميه ضغط أمريكي، ولكن هناك تعنت من الدول الأربع، وهذا التعنت بسبب أن الدول الأربع تعتمد على الضوء الأخضر من برام للضغط على قطر أو ليفعلوا ما يريدون، ولكن انصدموا بأن المؤسسات الأمريكية الأخرى أو الدولة العميقة لن ترضى بمهاترات ترامب في المنطقة. فلذلك هناك اليوم صراع في أمريكا بين ترامب والبيت الأبيض من جهة وبين باقي مؤسسات الدولة، وأيضا أعتقد بأن هناك صراع داخل دول الحصار، بحيث أن أتوقع بأن السعودية قد ترى نفسها أنها أمام تهدئة يجب أن تتخذ هذا القرار، ولكن هناك تعنت من أبوظبي، لأن أغلب ما نراه من قرارات وتصريحات تخرج من أبوظبي، وهناك أعتقد حرج الرياض من التنازل عن بعض الأمور، وهذا رأيي الذي أراه اليوم.
كيف تنظر إلى مستقبل الأزمة سيد حمد؟ يعني ما هي أفق التصالح المطروحة بين الأشقاء من وجهة نظرك؟
لطالما صرحت قطر عبر مسؤوليها وخاصة وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بأن الحل الوحيد سيكون الجلوس على الطاولة، وأعتقد هذا ما نقله أو وصل لتيلرسون، وهذا ما نقله لدول الحصار، وأعتقد بأن الرسالة واضحة من قطر بأن الجلوس على طاولة هو الحل، وهذا الحل الوحيد اليوم. لن ترضى قطر بالمساس بسيادتها، لأن أغلب القرارات التي أو المطالب جاءت وهي تمس السيادة القطرية، وهناك بعض القرارات تستحق المناقشة وليس تطبيقا من قطر بدون أي مناقشة. أعتقد بأن هناك ضغط دولي على دول الحصار وخاصة من أمريكا، عودة تيلرسون اليوم إلى أمريكا أعتقد سيعود مرة أخرى بأفكار جديدة، وصرحت وزارة الخارجية بأن هناك حلحلة للموضوع وهذا ما نراه، ولكن قد تطول المدة، ولكن إطالة المدة هذه لن يكون لها أي تأثير على قطر، بالمعنى قد يكون هناك تأثير نسبي، ولكن على دول الحصار سيكون هناك تأثير قوي عليهم اقتصاديا، وأعتقد سياستهم الخارجية وسمعتهم أمام دول العالم ستكون على المحك في الأيام القادمة إن زادت عنتهم.
يرى متابعون أنه كان من الأولى توقيع تلك المذكرة بدءا مع دول المقاطعة، ومن ثم إقناع قطر بالانضمام إليها في خطوة أمريكية لمحاولة تهدئة الأمور في منطقة الخليج، إلى أي مدى تتفق هذا الرأي؟
بالضبط، قطر عندما وقعت هذه المذكرة أبدت حسن نيتها، وقطر من بداية الأزمة وهي تبدي حسن النية في إنهاء هذه الأزمة، واليوم دول الحصار كما قلت قبل ذلك بأنهم أمام المحك الحقيقي اليوم، خاصة بعد أن وقعت قطر هذه الاتفاقية، فإذا هم جادون في اتهاماتهم لقطر بدعم الإرهاب فها هي قطر تقول لهم نحن وقعنا ونحن ملتزمون، فأين التزامكم؟ وهذا تصريح من الخارجية بأن ما حدث هو أول تنفيذ أو تطبيق لما جاءت به قمة الرياض مع ترامب. فاليوم قطر تبدأ الخطوة، الباقي عليهم، فهم اليوم أعتقد بأنهم أحرجوا، وإذا كان بينهم من رجل راشد يجب أن يهدأوا قليلا، وأستعير لفظ وهو العنتريات لا تنفع اليوم في زمن أصبح فيه جميع الدول تريد السلام في كل مناطق العالم، فما بالكم بمنطقة مثل الخليج التي تصدر أغلب الطاقة للعالم كله، فلن يرضى العالم بأن تحدث هناك أزمات تقطع عليهم هذه الطاقة.
الكاتب والإعلامي القطري سيد حسن حمد، كنت معنا عبر أثير سبوتنيك من الدوحة، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
إلى هنا تكون حلقة اليوم من بوضوح قد انتهت، حتى ألتقيكم من جديد أترككم في أمان الله، دمتم بخير.